الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بفضل الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع قصة يوسف عليه السلام، وقد ذكرنا في لقاء سابق أو لقاءات سابقة عددا من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا ذكرى للمؤمنين وعبرة وعظة للمتعظين. ومما وقفنا عليه في تفسير هذه السورة وفوائدها في قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فهنا العين تستحي من العين، فقد أخطأوا واستحوا أن يلاقوا أباهم بخطئهم، فاختاروا الليل عذرا لهم دون النهار، وذلك لأن العين تستحي من العين. جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرى على الاعتذار بالكذب، وكذلك أيضا فيه أنهم جاءوا يتباكون، فالبكاء ليس دليلا على الصدق، أحيانا الاحتمال أن يكون تصنعا، ففي الآية الدليل على أن بكاء المرء لا يكون دليلا على صدقه، احتمال أن يكون ذلك تصنعا كما فعل أولاد يعقوب. ومما نستفيد كذلك في هذه الآية أن الجرائم غالبا ترتكب في الليل وفي الظلام لتكون أدعى للستر وهروب واختفاء الجاني. وفيها كذلك أن الإنسان إذا تباكى انتهى تباكيه المصطنع ببكاء حقيقي يشعر فيه الحزن، يشعر فيه الحزن. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهنا في هذه الآية يذكر الله جل وعلا أنهم قالوا إنا ذهبنا نستبق، وفي هذا مشروعية السباق على الأقدام، فهم تسابقوا فيما بينهم، إما تسابقا بأقدامهم وإما تسابقا بدوابهم، فهم قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهم عاهدوا أباهم على أن يحافظوا على يوسف ومع ذلك تركوه وذهبوا يستبقون فيما بينهم، حتى أنهم زعموا بسبب أنهم تركوه أن الذئب أتى إلى أخاهم يوسف وأكل يوسف وهم لا يشعرون بذلك لأنهم كانوا يلهون ويلعبون بالسباق. وفي هذه الآية إشارة إلى أن مثل ما يمارسه الإنسان من ألعاب لا يجوز له أن يكون سببا لتضييع واجب عليه أو تضييع عهد بينه وبين الله جل وعلا أو عهد بينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى. فإذن ها هنا دليل في هذه الآية على أن الإنسان مأمور أن يحافظ على ما يكون بينه وبين الله من عهد وبينه وبين العباد من عهد، ولا يجوز أن يكون لعبه ولهوه سببا في التفريط في هذه الواجبات. ومما نستفيده كذلك أن الكذب لا يخلو من دليل على بطلانه، فلما علموا أنه لا يصدقهم أباهم، وذلك لأنه ما من مجرم يفعل ريبة إلا ويكون في نفسه ما يدل على إظهار خطئه وكذبه، ولذلك هم عرفوا بفراستهم نور القلب والحدس الذي عند يعقوب، فقال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ومن ذلك أن حيلة الكذاب عذر بارد كما يقال، فلقد تمركز إخوة يوسف على معذرتهم التي قدموها لأبيهم، لأنهم حينئذ علموا من فراسة أبيهم أنه يعلم أنهم على كذب، ولذلك أكدوا ذلك، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولذلك مما نستفيد كذلك أن تناقض المجرم في دعواه قد تظهر واضحة في أثناء كلامه، حيث زعموا أنهم تركوه وهم أخذوه ليلعب معهم، فهم عندما اعتذروا لأبيهم ليأخذوا يوسف قالوا حتى يلعب معهم، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وهم تناقضوا في فعلهم، فعندما خرجوا قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. فهنا غالبا ما يظهر في كلام المجرم التناقض في دعواه كما حصل مع إخوة يوسف عليه السلام. وفي هذه الآية كذلك أيضا من الفوائد والعبر أن الصادق على الحقيقة من كان صادقا بقلبه ولسانه وجوارحه، فلا ينطق قلبه على كذب ولا ينطق لسانه على كذب، ولذلك غالبا ما يظهر أثر الكذب في فلتات وأخطاء ولسان الكذاب، فالعاصي دائما ينتحل الكذب ويبتغي به التأثير على الناس، ولكنه يعلم أنه كاذب ولا يصدقه الناس حتى ولو أقسم بالأيمان المغلظة، ولذلك جاءوا على قميصه بدم كذب، فقال لهم يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفي هذه الآية كذلك أيضا فوائد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما المقصود في الدعاء بقوله واجعله الوارث منا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الدعاء من الأمور العظيمة التي ينبغي على الداعي أن يحرص على أن يتأمل في دعائه، وأن يحرص على أن لا يقول ذكرا أو دعاء إلا وهو يعلم ما يتكلم به من دعاء. فهذه الجوارح التي أعطانا الله جل وعلا، وهي السمع والبصر والقوة، هي من الأمور التي بها يبقى الإنسان وبها يحيى. فعندما تدعو تقول واجعله الوارث منا، أي تطلب من الله جل وعلا أن تبقى هذه الحواس من السمع والبصر والقوة سليمة قوية حتى الممات، وأن تكون هي الباقية بعد فناء الإنسان، أي لا نفقدها في حياتنا ويستمر بقاؤها بعد موتنا بأن تكون معنا في الجنة. فهي كالإرث الذي يبقى مع الإنسان حتى يموت ولا يفارقه حتى بعد الممات، فإنها تبقى مع الإنسان يتنعم بها في جنة الخلد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم ذهاب مجموعة من الأخوات لأداء العمرة من غير محرم؟
الحج والعمرة إنما يجب على الإنسان إذا توفرت فيه شروط وجوب الحج أو العمرة، فإن هذه الشروط متى ما تخلفت لم يجب على الإنسان أن يؤدي هذه الطاعة والعبادة، بل ذمته بريئة أمام الله سبحانه وتعالى. ومن الشروط في الحج والعمرة شروط الوجوب لا شرط الصحة، فمن شروط الوجوب أن يكون مع المرأة محرم، فإذا لم يوجد معها محرم فإنه لا يجب عليها أن تؤدي فريضة الحج أو العمرة. ولكن إن ذهبت واعتمرت من غير محرم صحت هذه العمرة وصحت هذه الحج، لأن المحرم ليس شرط صحة وإنما هو شرط وجوب، فإن اعتمرت من غير محرم فعمرتها صحيحة. ولكن هل تذهب من غير محرم؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يرى أن المرأة إذا لم يتوفر لها محرم فإنها لا تسافر لحج أو عمرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالمرأة بناء على هذا الحديث لا يجوز لها السفر إلا مع محرم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها إن ذهبت لحج أو عمرة وكان السفر آمنا، بمعنى أن معها الرفقة الآمنة، فإنها حينئذ لم ترتكب ما هو محرم. فإن أمهات المؤمنين حججنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير محرم، فإذا هذه المسألة نقول الأولى لها أنها لا تذهب لعمرة، خصوصا أن كثيرا من النساء قد اعتمرن في السابق، فإن لم تكن فإن كانت قد اعتمرت من قبل فإنه لا تذهب للعمرة وليس معها محرم. وأما إن كانت هذه هي عمرة الفريضة مثلا، فإن ذهبت في رفقة آمنة مع جملة من الأخوات أو مع حملة موثوقة، فإنه حينئذ عمرتها صحيحة، ولولا لها أن لا تعتمر إلا مع ذي محرم معها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا توضأ الشخص وهو مرتدي للخف ومسح عليه في نهاية الوضوء ثم خلع الخف مباشرة بعد الوضوء وبدأ يصلي، هل تصح صلاته؟
من لبس الخف وكان قد لبسه في السابق على طهارة، فلما توضأ مرة أخرى مسح عليه ثم خلع هذا الخف لما أراد أن يصلي، هل له أن يصلي بهذا الخف بهذه الحالة وقد نزع هذا الخف؟ هذه المسألة في الحقيقة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول قول جمهور العلماء، ويذهبون إلى أن من لبس الخف فمسح عليه ثم خلعه أن طهارته تنتقض، أن طهارته تنتقض، لأنه إنما أذن له أن يصلي والحال هذه أن يكون ماسحا على الخف، فإذا نزع هذا الخف فإنه نزع ما مسح عليه، فقالوا أنه حينئذ تنتقض طهارته بخلع الخف أو الجورب. ويذهب بعض العلماء إلى أن من نزع الخف أو الجورب وقد مسح عليه ثم صلى أن صلاته صحيحة، قالوا لأن نزع الخف لا يدل على انتقاض الطهارة، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه خلع الخف فصلى. والأولى في هذه المسألة هو الاحتياط في هذه المسألة، وذلك لأن أكثر العلماء على أن طهارته تنتقض، والإنسان إذا أراد أن يتعبد الله جل وعلا فإنه لا بد له أن يحتاط، خصوصا إذا كان أكثر أهل العلم على بطلان صحة صلاته، فلو أنه استفتى أحد من فقهاء المذاهب لحكموا عليه ببطلان الصلاة. ولذلك هذه المسائل الاحتياط فيها هو الأولى، وأن يأخذ الإنسان بما ذهب إليه الأكثر أسلم لي الإنسان وأكثر احتياطا لصحة عبادته.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت في الطريق في السفر ودخلت يقول المسجد وجدت شخص يصلي منفردا، في هذه الحالة يقول هل يجب أن ألتحق به نصلي جماعة أو يجوز لي يقول أن أصلي لوحدي وأكمل سفري؟
من كان مسافرا فدخل مسجدا وقد فرغ الناس من الصلاة فوجد منفردا يصلي، لم يلزمه أن يلتحق بهذا المنفرد ويصلي معه جماعة، لأن الأصل أن من دخل المسجد فإنه يصلي، إن وجد جماعة صلى معهم، وإن لم يجد جماعة صلى منفردا، وهذا هو الغالب في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين، لما رأى رجلا قد دخل عقب فراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه، من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه. فهذا إنما ابتدأ الصلاة حينما ابتدأ الصلاة، ابتدأها في صورة الجماعة. أما أنه يلتحق بمن كان منفردا ثم يصلي معه جماعة، إن فعل ذلك لا نقول أنه لا تصح منه الجماعة، وذلك لأن أصل هذه المسألة ثابت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بدأ صلاته منفردا، قال ابن عباس فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه فصليا معا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى الصلاة منفردا. إذن فنقول من دخل فوجد منفردا يصلي صلى هو منفردا، وإن التحق به فصلى معه جماعة فحينئذ فعله صحيح، وإن كان الأولى أن لا يفعل ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يمكن للمسافر أن يجمع جمع تقديم بين صلاة الظهر مع العصر، علما بأنه يعلم أنه سيصل قبل أذان صلاة العصر؟
المسافر متى ما سافر وكان في سفره قد ضرب في الأرض، فإن له حينئذ أن يترخص بجميع رخص السفر، فله أن يجمع بين الصلوات الرباعية، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. وكذلك السنة في حقه ما دام مسافرا أن يقصر الرباعية، فإن فعل ما هو مأذون له فيه فإن ذمته حينئذ بريئة، بمعنى أنه لو صلى الظهر والعصر جمع تقديم فوصل إلى محل إقامته في وقت العصر، نقول له لا يلزمك حينئذ أن تعيد صلاة العصر، وذلك لأن ذمتك حينئذ بريئة وليست مشغولة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين لم يصليا في القوم فدعاهما وترتعد فرائصهما، فقال لستما بمسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا في القوم؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، أي صلينا الصلاة قبل أن نأتي إلى المسجد. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلوا مرة أخرى وتكون في حقهم نافلة، ليست فريضة، تكون في حقهم نافلة، وهذا الدليل على أن ذمتهم، ذمة الصلاة في حقهم قد برئت، وأنه لا يلزمهم أن يعيدوا الفريضة مرة أخرى. إذن الذي يسافر فيصلي أو يفعل ما هو مأذون له فيه بالشرع فإن ذمته حينئذ تبرأ ولا يطالب بإعادة الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أين يرفع المصلي يديه، ما هي المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه أثناء الصلاة؟
يستحب للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع حينما يرفع من التشهد، حينما يرفع من التشهد الأوسط. فهذه أربعة مواضع يستحب فيها رفع اليدين، وهذا ثابت كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد يقول: عندي سلس بول، كنت قبل المرض أصلي في المسجد، أما الآن أصلي في بيتي وأجمع الصلاة.
سلس البول إما أن يكون حقيقة له وجود، كأن يكون مرضا في الإنسان، فإذا كان هذا مرض في الإنسان فإنه حينئذ له أن يفعل من الأمور التي يفعلها من كان في مثل حاله. فمريض سلس البول يجوز له أن يفعل ما له أن يفعله. فمثلا إذا كان سلس البول يشق عليه فيؤذيه بحيث أنه لا يملك نفسه، فربما تنزل النجاسة عليه وهو في المسجد وهو لا يملك دفعها، فحينئذ لو أنه صلى في بيته لا حرج عليه، لأنه معذور في صلاته في بيته، لأنه ربما إن حضر المسجد لوثه. وهذه المسألة يعني لابد أن يتفطن إليها من كان به مثل هذا المرض، وحرصه حينئذ يؤجر فيه عليه، والمانع الذي منعه يكون سببا في بقاء أجره، ولا يحضر المسجد وحاله هذه، لأن بعض الناس هداهم الله يحرص على الصلاة ولكنه إذا حضر فإنه يلوث المسجد بسبب نزول النجاسة عليه وانتقالها إلى المسجد. فإذا أثر خروج النجاسة عليه في تلويث المسجد أو في تأذيه إذا خرج، فلا حرج حينئذ عليه أن يدع صلاة الجماعة. وكذلك أيضا إذا شق عليه أن يتطهر للصلاة، جاز له حينئذ أن يجمع شرط أن توجد المشقة. لكن إذا لم توجد مشقة، بمعنى أنه كان عنده سلس ريح مثلا، فهنا نقول له يصلي كل صلاة في وقتها، لأنه لا حاجة حينئذ للجمع بين الصلوات. إذن الجمع لمن كان به سلس عند وجود الحرج، أما إذا لم يوجد الحرج فإنه يتوضأ لأول وقت كل صلاة ويصلي به ما شاء من الصلوات، هذا إذا كان فعلا عن مرض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو شيرين، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شيرين.
حياكم الله. سؤالي: أنا أم عيالي سويت لي خلع، صار لنا سنتين و تقريبا 8 أشهر أو ممكن أكثر أو أقل، يعني إذا أبغى أردها كيف أردها؟ يعني لازم هي تتزوج ولا أقدر أردها بعقد جديد مهر جديد؟ وشكرا، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بشيرين، تسمع إن شاء الله رد. نعم، كلام أخرى. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي تعليكم في زكاة التمور. أنا عندي نخل لكن ما بيع من التمر، أسقيها يعني بادير والعمال وعند حلال ما شاء الله، وأشتري برضه بعض، لكن قدرت عليها قيمتها 2000-3000 يعني تقدر، هل يجوز أطلع من الفلوس عن جيبي 500 درهم؟
لو أبو عبد الله بتعيد السؤال مرة أخرى.
يعني عندنا مع التمور نخل، عندي نخل لكن تبر ما أبيعه، يعني أشتري منه لأن عنده حلال وايد، وانا قدرت تقييم مرتين، انا قدرت تقييم يمكن 2000 3000 2500 2000، يعني قيمه يعني التمر بجد، واطلع منها زكاه 500 درهم
ان شاء الله.
500 درهم لان هي تقريبا 2000 2500، يعني اذا استوعب يعني التمر هذا، لكن انا طالب اطلع 500 درهم زكاهنا، لان انا ما ابي اشتري، اروح اشتري تمر.
يعني تقصد ابو عبد الله انك قومت جميع التمور التي عندك تقريبا 2500؟
لا بس ما شيت اسوق، ما اسوق، انا اشتريتها بروحي، لان هي هذا باقي معي يمكن 2000 2500 2000 2500، يعني قد اعتقدها، لكن قلت انا بدون اطلع اطلع 500 درهم
زكاه،
لانه ما اصير في ادير والعماد والمكينه اروح كل اصرف عليها.
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بشيرين، يسأل فضل الشيخ يقول حصل بينه وبين زوجته خلع، فيقول كيف يكون يعني ارجاع الزوجة؟ او فضل الشيخ تبقى لنا شيء من السؤال السابق بالنسبة لسلس البول؟
نعم، ذكرنا في سلس البول أن يكون السلس حقيقيا، بمعنى أنه قد شخص من الطبيب، وأن المبتلى بهذا المرض يراه أمام عينيه، كان يرى النجاسة أمامه في الحفاظة مثلا، أو يراها في الثياب، فإن هذا الذي ذكرناه من الجواب، أي له أن يفعل من الرخص ما هو فيه رفع للمشقة عنه، سواء في الجمع بين الصلوات عند وجود المشقة الشديدة، أو سواء عند التخفف من الصلوات ونحو ذلك. هذا إذا كان فعلا مبتلا بهذا المرض. أما إن كانت وساوس، بمعنى أنه دائما يحس بأنه ينزل منه شيء أو يخرج منه ريح، ولم يشخص من الأطباء، ولم يرى ذلك ظاهرا في ثيابه أو في الحفاظة إن كان يلبسها، فهذا ربما يكون مبتلا بالوساوس. فإذا كان كذلك فإنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس مطلقا، ويعتبرها كالعدم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا وجود لها، إنما هي في ذهنه وفي عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد سئل عن الرجل يخيل أنه يجد شيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالذي فيه شيء من الوساوس ونحو ذلك نقوله يطرح هذه الوساوس ولا يلتفت إليها، وكأنها كالعدم. أما الشخص الذي فيه مرض ظاهر وشخص، فإنه نقول حينئذ إذا شق عليه أن يتطهر لكل صلاة. لماذا؟ لأنه تخرج منه النجاسة، ثم بعد ذلك بعد قليل تخرج، ثم يلقى وقت أن يتنظف أو يتطهر، فهذا إن جمع أحيانا فلا حرج في ذلك. إذن لابد أن نفرق بين من كان مشخصا بمرض أو يراه رأي العين ظاهرا، وبين من هو مبتلى بالوساوس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال بشيرين يقول من حصل بينه وبين زوجته خلع، فكيف يرد زوجته؟ هل تتزوج بزوج آخر قبل أن يرجعها؟
هذه المسألة في الحقيقة يرجع فيها إلى القضاء، وهم ينظرون في لفظ الطلاق الموجود في نص القاضي، لأن هو يقول أنه خلع، ولكن عندما يقرأ نص الحكم إذا به أنه هو طلقها، يعني هو يقول أنه وقع بينهما خلع، ولكن في حقيقة الأمر ليس بينهما خلع، وإنما هو طلقها برضاه عند القاضي، فحينئذ سيكون الحكم إما بينونة صغرى، بمعنى أن العدة انتهت ولم يستكمل الطلاق الثلاث، فحينئذ يراجعها بعقد ومهر جديدين. وقد يكون هذا هو التطليق الثالث، فحينئذ لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا آخر في نكاح صحيح يطأها فيه. فحينئذ نقول أن هذا الحكم هو في من بانت منه زوجته بينونة كبرى. أما إذا كان هذا خلعا، بمعنى أن القاضي أصدر هذا الحكم خلعا بين الزوجين، فالخلع لا يعد طلاقا، وإنما هو فسخ لعقد النكاح، ويبقى له ما عدد التطليقات السابقة، بمعنى أنه لو لم يكن طلقها سابقا ثم خالعها فحينئذ لم يطلقها أي تطليق، وإنما فسخ عقد النكاح بالخلع. فإذا أراد أن يرجعها يرجعها بعقد ومهر جديدين. إذن هذا الأخ عليه أن يراجع نص حكم القاضي ويتأكد ما كتب القاضي في نص هذا الحكم، وهذا بإمكانه أن يراجع أي مأذون من المأذونين المعتمدين في الدولة، وهذا المأذون يستطيع أن يعرف نص هذا الحكم الذي صدر من القاضي، هل له أن يراجعها بعقد ومهر جديدين، أو أن الحكم صدر ببينونة كبرى وتطليقة ثالثة، فحينئذ لا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا آخر في نكاح صحيح يطأها فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك على
حسن. استفسارات، جزاك الله خير. بس أنا عندي استفسار، جزاك الله خير، بخصوص الوالد. أنا مسوي يعني البروستات، وعند الكيس هذا يعني الله يعزكم على السامعين، هو هذا تبع البول يعني في الكيس المعلق يعني. أي الله ينعم بحالك. بس الوالد يعني مثلا كبير في السن شوية، نقول له يعني بخصوص الصلاة وكذا، يعني نقول له يعني ما في مشكلة صلى في البيت، أو بغيت يعني ناخذ أبناء الجمعة، نحاول أن الكيس هذا يكون محكم حكاما جيد يعني مثلا، وقلنا يعني وقت صلاة الجمعة ممكن نحط الكيس تحت يعني نقول كندورة أو كذا، يعني يكون ما ينشاف، وإذا في صلاة وشو يعني بعد صلاة إذا كان في البيت الصلوات كذا، يعني هل يقصر ويجمع مسموح ليه يعني، ولا يتبع الصلوات العاديه كذا؟ فهو عند الحركه شوي يعني، اذا كان يعني حد ماسكنا وكذا شغله يعني يساعده في الحركه وكذا، والله يعزك في دوره المياه يعني بشكل عام، وبتفيدنا. وجزاك الله خير انت والشيخ،
جزاك الله خير، الله يحفظك حسن، تسمع ان شاء الله. حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال ابو عبد الله يقول عندي نخل، ويقول حسب تقريبا، يقول سعر هذا التمر من هذا النخل تقريبا يقول 2500 درهم، ويقول أنا أشتري يعني التمر زيادة على هذا الذي عندي وتنتجه المزرعة، أشتري يقول أكثر منه بكثير، لكن يقول فالشيخ أنه يخرج زكاة الذي عنده تقريبا يقول 500 درهم عن التمر الذي عنده.
بالنسبة لزكاة التمر أنا لا أعلم في الحقيقة كيف هو حسب الزكاة، ولكن عندنا النصاب معلوم، هو قدر بأنه ما يقارب من 541 كيلو غرام من التمر، بمعنى إذا كان المحصول الذي عندك بعد حسم وخصم ما يأكله الإنسان وما يأكل منه الطير أو يسقط أو يتلف بعد خصم الثلث أو الربع، يكون عندك أكثر من 541 كيلوغرام من التمر، فحينئذ أنت وصلت إلى النصاب. وإذا وصلت إلى النصاب فيجب عليك حينئذ أن تخرج الزكاة، فإذا كان ذلك بكلفة ومؤنة وفي ذلك تجد يعني تخرجه عن طريق عندك حساب الأموال وعمال وتخرج المال بكلفة ومؤنة، فحينئذ يجب عليك نصف العشر 5%، 5% من المحصول الذي عندك عندما يؤول إلى التمر. يعني لو كان عندك مثلا 2000، حسبت أن عندك 2000 من التمر، 2000 كيلو من التمر، هذا هو المحصول الذي عليك فيه الزكاة. طبعا هناك ثلث هذا المحصول أكلت منه وأهديت منه وأكل منه الحيوان وقع منه، فهو أصل المحصول مثلا 2500، لكن بعد خصم المبلغ الذي حسم الكمية التي أكلت منها أو أهديت منها سيبقى معك 2000 كيلو، فنقول في 2000 كيلو يجب عليك 5% من هذا المحصول، 5% من هذا المحصول، بمعنى عليك في 100 كيلو من 2000. ثم بعد ذلك هذه 100 كيلو إما أن تخرجها إلى مستحقها من الفقراء كما هي تمرا، ولك في ذلك أجاز كثير من أهل العلم أن تقومها بالدراهم وتعطيها للفقير دراهم. فهذه هي الطريقة التي تحسب بها زكاة التمر الذي عندك. إذن الواجب على الإنسان إذا كان ذلك بمؤنة أن يخرج منها 5%، أما إذا كانت لوحدها وبدون تعب ف10%. وما دام أنك يعني تخرج قدرت تقديرا غالبا، بمعنى أنك أصلا لا يجب عليك هذا المبلغ، لكن أنت تبرعت وقدرت بما هو لم يجب عليك فأنفقت أكثر، فهذا يجزيك إن شاء الله ما دام أنك احتطت في ذلك احتياطا ظاهرا وواضحا. فإذا احتاط الإنسان مثلا هو محصوله أصلا 1000 كيلو، 2000 كيلو مثلا هو المحصول، وهو يخرج 500 كيلو يخرج، أو بما يقارب من 500 كيلو، فهو أصلا واجب عليه 200 كيلو، وهو أخرج مثلا هو واجب عليه 100 كيلو وهو أخرج 500، فهنا أصلا هو قد احتاط وأخرج ما أكثر مما يجب عليه. إذا كان إنسان محتاط في ذلك فذمته إن شاء الله بريء، لأن الزائد إنما يكون صدقة عنه. لكن الذي يحتاج إلى تدقيق هو الذي سيخرج المقدار الواجب عليه بالضبط، فهذا نقول له لابد أن تتحرى. لكن ما دام أنك تخرج أكثر بكثير مما يجب عليك فنقول أنت مجور إن شاء الله فيما أخرجت فيه مما زاد مما وجب عليك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال حسن يقول: الوالد أجرى عملية بروستات والبول عنده الآن في عزكم الله في كيس، ويقول بالنسبة للصلاة يصلي في المنزل، لكن يقول في يوم الجمعة نأخذه إلى المسجد، فيقول ما حكم ذلك، وهل له الجمع والقصر بين الصلوات في المنزل؟
أما قضية الجمع بين الصلوات فقلنا أن الجمع إنما يكون عند وجود الحاجة، ويشترط في هذا الجمع لا يكون على سبيل الدوام. فإذا وجد أحيانا أنه جمع بسبب وجود الحرج في الطهارة فلا حرج، أما ما دام أنه يستطيع أن يتوضأ ويستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها ولكن يشق عليه الخروج أو يخشى من أو يخشى على نفسه من أن يتلوث المسجد أو يحصل شيء لهذا الكيس إذا خرج، فإنه حينئذ يصلي في بيته ويصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها ما دام أنه يستطيع أن يتوضأ لأول وقت كل صلاة. فإذا أراد أن يخرج لصلاة الجمعة فإنه إن استطاع أن يحتاط في ذلك احتياطا واضحا من غير ضرر عليه أو ضرر على المصلين أو ضرر على المسجد بتلويثه هذا أمر طيب، يعني أن يحضر مع الجماعة، وإن كان في ذلك مشقة عليه أو خطورة عليه، أو لربما حصل شيء له في أثناء الكيس بسبب طول جلوسه أو بحركته، فإنه حينئذ لا يلزمه أن يحضر صلاة الجمعة كما أنه لا يلزمه أن يحضر الصلوات. المسألة تبنى على كونه يستطيع أن يتحفظ ويتحرز من غير ما في من غير مشقة عليه أو أذى لنفسه أو لغيره أو للمسجد.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول ما كيفية، يعني سؤاله قريب من سؤال، نعم فالشيخ يقول ما كيفية إخراج الزكاة في الأغنام، يسأل عن النصاب وكيف يخرج الزكاة بالنسبة للأغنام.
نعم، بالنسبة لنصاب الغنم، فالغنم إن كان سائمة، بمعنى أن هذا الغنم يرعى لوحده الحول كله أو أكثر الحول أو أكثر من 6 أشهر، فإنه حينئذ تجب عليه الزكاة، والنصاب يبدأ من 40 شاة إلى 120. فإذا كان عنده من الغنم ما بين هذين الرقمين، ما بين 40 إلى 120، فحينئذ تجب عليه شاة واحدة تمت سنة أو ثنيا من المعز. فإذا زادت عن ذلك بأن بلغت 121 إلى 200 ففيها شاتين، ثم من 200 إلى 399 ثلاث شياة، ومن 400 إلى 499 أربع شياة. إذن النصاب يبدأ من 40 إلى 120 فيها شاة، وبعد ذلك من 121 إلى 200 شاتين، وهكذا. يعني بإمكانه أن يراجع العدد المذكور عنده، ثم بعد ذلك يفتى له بما يجب عليه. لكن النصاب يبدأ من 40 شاة إلى 121 كأول ما يجب عليه من الزكاة في الغنم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز، يقول الرجل أن يعطي مؤخر المهر لزوجته في الحياة في حياته؟
المهر هو المبلغ الذي يدفعه الزوج لقاء استحلال المرأة، وهذا المهر إما أن يكون مدفوعا كله، وإما أن يكون مؤخرا كله، وإما أن يدفع منه جزء ويؤخر منه جزء. فإن أخر المهر وكان هذا التأخير كما هو في الغالب الآن إلى أقرب الأجلين، البينونة أو الوفاة، البينونة يعني بالطلاق أو الوفاة، فإنه حينئذ لا يلزم الرجل أن يدفع هذا المبلغ إلا إذا وجد شرطه، إلا إذا تبرع إحسانا منه، فإنه حينئذ يسقط عنه المهر المؤخر. بمعنى أنه لو كان على رجل مقدار من المهر المؤخر قدره 30,000 درهم، فقال الزوج لزوجته خذي هذا المهر المؤخر وأبرئ ذمتي، أي سواء بالطلاق أو سواء بموتي، فإنه حينئذ يبرئ ذمته مما تشغل سواء بوفاته أو بطلاقه. إذن يجوز له أن يدفع هذا المهر المؤخر، ولكن لا يلزمه ولا يجب عليه، وإنما يفعل ذلك تبرعا منه، وإذا فعله سقطت ذمته من هذا الذي وجب عليه. فإن طلقت المرأة أو توفي لا يلزم شيء لأنه قد دفع ما وجب عليه في حال زواجه وحياته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يحلف عندما يريد أن يتوظف أنه سيخلص في عمله، بعد ذلك يقول بعد أن يتوظف ويستلم الوظيفة لا يخلص في هذا العمل.
القسم الذي يحلفه الإنسان قد يكون قسما قانونيا، بمعنى هذا التزام بينه وبين رب العمل، أو التزام بينه وبين جهة العمل على أنه يلتزم ويوفي، فهذا بمثابة العهد والوفاء وليس يمينا، وليس يمينا، وإنما اليمين هو أن يقسم بالله سبحانه وتعالى. فإن أقسم بالله سبحانه وتعالى أن يفي بحق هذا العمل وأن لا يخون، فإنه حينئذ إذا حنث في يمينه فإنه حينئذ تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة لأنه حنث في يمينه. وأما إن كان هذا كما ذكرت إنما هو قسم قانوني، بمعنى أنه يتعهد أمام رب العمل أو أمام جهة العمل أنه سيفي بهذه الالتزامات التي عليه، فإنه حينئذ لا يعد ذلك يمينا لأنه ليس يمينا، وإنما هو قسم عرفي يكون بين المتعارفين، أي يكون بين الناس بعضهم ببعض، وهو بمنزلة العهد والميثاق وليس قسما، لأن اليمين هي ماذا؟ هي أن يحلف المرء بالله أو بصفة من صفاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.